الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون نحن اليوم على موعد مع رفع الستار عن المشهد الثاني في الحلقة الثالثة من قصة يوسف عليه السلام فنرجو من الإخوة الحاضرين أن يلقوا السمع وأن يشاهدوا هذا المشهد بنور البصيرة لنقف على ما فيه من دروس وعبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إخوة الإسلام يقول الله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إخوة الإسلام، إن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. فلما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك مصر في النوم سبع بقرات سمان يخرجن من نهر يابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حقها وسبع أخرى يابسات فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها. فجمع الكهنة وأخبرهم بالرؤيا وطلب منهم تعبيرها فقالوا إن هذه رؤيا مختلطة ونحن لا نقدر على تأويلها وتعبيرها. هذا هو ظاهر قول ربنا عز وجل. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى رؤيا الملك سببا لخلاص يوسف عليه السلام من محنة السجن. وذلك أنه لما زاد قلق الملك واضطرابه بسبب هذه الرؤيا حيث شاهد الناقص الضعيف يأتي على الكامل القوي فيغلبه، فعلم بفطرته أن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من الشر، ولكنه لم يعلم كيف تكون الحال فيه. والشيء إذا صار معلوما من وجه ومجهولا من وجه آخر بقيت الرغبة شديدة في معرفة هذا الوجه الناقص، ولا سيما إذا كان الرجل ذا رئاسة عظيمة ومملكة واسعة كهذا الملك. لذلك قوى الله تبارك وتعالى في نفس الملك الرغبة في معرفة ما يجهله من تأويل هذه الرؤية، فاستدعى الملأ من حوله وقص عليهم الرؤيا ليعبروها. فأعجز الله تبارك وتعالى الملك عن تأويل هذه الرؤيا ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نجاة يوسف عليه السلام من السجن. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهناك تذكر أحد الصاحبين أمر يوسف عليه السلام وما طلبه منه، ورأى أن يوسف وحده هو القادر على تأويل هذه الرؤيا، رؤيا الملك، حيث كان هذا الساقي صاحب يوسف في السجن يعتقد في يوسف كونه عالما متبحرا في علوم الرؤيا وتأويل الأحاديث. فقال هذا الساقي للملك: أيها الملك، إن بالسجن رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت أنا وصاحبي الخباز عليه رؤيا فتأولها تأويلا حسنا فكانت كما قال ولم ينقص منها حرف، فإن شئت مضيت إليه وجئتك بتأويل هذه الرؤيا. وهذا هو ظاهر قول ربنا عز وجل. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وفي قوله سبحانه: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، أي تذكر بعد حين، دليل على أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو هذا الصاحب الساقي وليس يوسف عليه السلام. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وهنا يسدل الستار على مجلس الملك ليرفع على يوسف في السجن، وصاحبه الساقي يستفتيه قائلا: يوسف ايها الصديق، افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. والصديق اللقب الذي خاطب به الساقي يوسف عليه السلام. قال يوسف: ايها الصديق. الصديق هو الذي بلغ غاية الكمال لصدقه في الاقوال والافعال وتأويل الاحاديث وتعبير الاحلام. الصديق هو الذي بلغ غاية الكمال لصدقه في الاقوال والافعال وتأويل الاحاديث وتعبير الاحلام. وفي مخاطبة الساقي يوسف بهذا اللقب دليل على انه يجب على كل من اراد ان يتعلم من انسان شيئا ان يبجله ويعظمه ويخاطبه بما يفيد الاجلال والاحترام والاكبار والاكرام. في مناداة الساقي يوسف بهذا اللقب يوسف ايها الصديق دليل على انه يجب على طالب العلم اذا اراد ان يتعلم من العالم شيئا ان يبجله ويوقره ويحترمه ويعظمه ويناديه بالالفاظ المشعرة بالاجلال والاكبار والاحترام والتعظيم. وفي قول الساقي: افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. فاعاد الرؤيا بلفظها وحروفها كما سمعها من الملك. وفي قوله هذا اشارة الى ما يجب على الراوي من تحري الدقة في النقل وتحري الالفاظ بحروفها كما سمعها. في قول الساقي: ليوسف عليه السلام: اقتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات. اشارة الى ما يجب على الراوي من الامانة في النقل وتحري الدقة في التبليغ بحيث ينقل الالفاظ بحروفها، اذ ان اختلاف الالفاظ ونقص حرف واحد او زيادة حرف واحد في الكلام يترتب عليه اختلاف وتغيير تعبير الرؤية، كما ان اختلاف الالفاظ في الكلام قد يؤدي الى اختلاف المعنى. ومن هنا شدد العلماء في رواية الاحاديث بالمعنى فنهى عنها بعضهم ورخص بعضهم فيها لمن كان عالما بما يحيل المعاني. شدد العلماء في رواية الاحاديث بالمعنى فنهى عنها بعضهم وقالوا يجب على الراوي ان ينقل الرواية بلفظها وحروفها، ورخص بعض العلماء في رواية الاحاديث بالمعنى من غير تحري الدقة باللفظ لمن كان عالما بما يحيل المعاني. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الى الامانة في النقل وتحري الدقة في التبليغ، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرد مبلغ اوعى من ثانية. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرد مبلغ اوعى من ثانية. يوسف ايها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات الخضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس، يعني الملأ والاشراف اهل الحل والعقد، لعلهم يعلمون فضلك ومكانتك في العلم فيخرجونك مما انت فيه من السجن، او لعلهم يعرفون او يعلمون تأويل الرؤيا كما تقصه علي فيعلمون ما لم يكونوا يعلمون من التأويل، ويعلمون ما يجب ان يفعلوه بعد معرفة تأويل هذه الرؤيا. فعبر يوسف عليه السلام 7 بقرات السمان و7 سنبلات الخضر بانهن 7 سنين مخصبات، وعبر 7 بقرات العجاب و7 سنبلات اليابسات بانهن 7 سنين مشربات. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، اي متتالية متتابعة، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، لان ذلك احفظ له من السوس واحفظ له من المؤثرات الجوية. فما حصدتم في سنين الرخاء والخصب فذروه في سنبله، لان ذلك يحفظه من السوس ويحفظه من المؤثرات الجوية. ومن هنا جرت عادة الفلاحين في تخزين الذرة في غلافه اخذا من قول يوسف عليه السلام: فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون في هذه السنين، سني الخصب والرخاء، فانه يجب عليكم ان تكتفوا بالقليل وان تقتصدوا في الاكل والطعام. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد لا زرع فيهن يأكلن ما قدمتم لهن، اي يأكل اهلها ما قدمتم قدمتم لهم الا قليلا مما تحصنون وتمنعون من ارتهال سني الجذب وقلة الزرع والطره. ثم يأتي من بعد هذه السنين السبع سني الجذب والقحط عام فيه يغاث الناس بالماء والزرع وفيه يعلمون ما سعده ان يعطى من السمسم والزيتون والاعناب ونحوها. ونلاحظ ان قوله عليه السلام ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعبرون. نلاحظ ان ذكر هذا العام بعد سني القحط والجذب لم يكن له مقابل في رؤيا الملك، فهو اذن من العلم اللدني الذي علمه الله يوسف عليه السلام. بشر به يوسف صاحبه الساقي ليبشر البنات والملك انه سيأتيه عام رخاء ورغد وسعد رزق وسعد في العيش بعد هذه السبع السنين الجذب القحط التي لا زرع فيها ولا ضرر. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حفظتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ويقتصر السياق من المشهد عودة الساقي الى الملك واخباره بتأويل رؤياه كما اولها يوسف عليه السلام، كما يقتصر السياق من المشهد ما قصه الساقي على الملك من امر يوسف واحواله بالسجن وغير ذلك. يختصر السياق كل هذا لنعلمه من قوله وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به لاسمع رأيه باذني واختبر تفصيل رأيه وشدة عقله بنفسي. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول اي رجع اليه مرة ثانية وبلغه بما قال الملك من احباره عنده، قال يوسف عليه السلام لرسول الملك ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. ارجع الى ربك فاسأله اولا قبل وقوفي بين يديه وشخوصي عنده، اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن فاني لا اريد ان اقف بين يدي الملك وانا متهم بقضية عوقبت عليها بالسجن سنين وانا بريء من هذه التهمة ولست بمتهم حتى ابادر الى الخروج من السجن فرحا بهذا العفو الملكي. ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم وقد فرض كيدهن عني فلم يمسني منه سوء ان ربي بكيدهن عليم. واما ربك ايها الرسول فانه لا يعلم من كيد النسوة شيء، فارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. وفي تريث يوسف عليه السلام وعدم استعجاله بالخروج من السجن وفي تكليف الساقي بان يسأل الملك ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، في هذا كله فوائد جليلة في ادب يوسف عليه السلام وكمال عقله، منها اناته وصبره ومنها عزة نفسه وحفظه كرامتها، حيث انه لم يرضى ان يقف بين يدي الملك وهو متهم بتهمة باطلة حتى تثبت براءته عنده. ومنها وجوب الدفاع عن النفس بدفع التهم التي تخل بالشرف، كما يجب على الانسان ان ينهى بنفسه عن الوقوف والجلوس في المواطن التي تقعد في شرفه وكرامته. ومنها صيانته عليه السلام لسانه عن ذكر ما فعلته النساء من مراولته، انما سكت عن ذلك ورد ذلك الى الملك يستطمره ويستكشفه بسؤاله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. ومنها سكوته عن ذكر امرأة العزيز مع النسوة مع انها اصل الفتنة وفاء لزوجها الذي اكرم مثواها ورحمة بها، حيث ان شغفها به كان امرا قهريا وكانت مغلوبة عليه ولا تستطيع دفعه. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعت عليه. ويقتصر السياق ايضا عودة الرسول الى الملك واخباره بما طلبه يوسف عليه السلام من سؤال النسوة ما بالهن قطعن ايديهن وهن بحضرة يوسف عليه السلام. يقتصر السياق كل هذا لنعرفه من قوله قال اي الملك للنسوة ما خطبكن، والخطب هو الامر الجلل والمصاب العظيم، وكأن الملك كان قد تتبع الامر قبل مواجهة النساء واراد ان يمسك باطراف الخير كما هو معتاد في مثل هذه الظروف والاحوال ليكون على بينة من الامر قبل خوض المواجهة بالسؤال والتحقيق. قال ما خطبكن، ما هذا الامر الجلل والخطب العظيم والمصاب الكبير اذ راوتن يوسف عن نفسه؟ هل كان ذلك عن مغادلة منه لكن؟ وهل رأيتن منه استجابة بعد ان راوتهن عن نفسه؟ ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، معاذ الله، ما عدنا عليه من سوء، ما عدنا عليه شيئا يسيره ولا يسوءه، لا كبير ولا صغير، ولا كثير ولا قليل. وكأن عمر يوسف عليه السلام كان من النصاحة والوضوح بمكان، حتى ان هؤلاء النسوة لا يستطعن ان ينكرن براءة يوسف وما رأينا منه من استعصار. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، معاذ الله، ما علمنا عليه من شيء يسيره ولا يسوءه، لا صغير ولا كبير، ولا قليل ولا كثير. وهنا تتقدم امرأة العزيز، تتقدم المرأة التي يئست من استجابة يوسف لها، ولكنها لم تتمكن من التخلص من التعلق به، تتقدم لتدلي بشهادتها ولتقول كل شيء في صراحة ووضوح وجلال وظهور. قالت المرأة العزيز الان حصحص الحق وظهر ظهورا جليا لا يحتمل الخفاء، انا راودته عن نفسه وهو لم يراودني عن نفسي، بل راودته عن نفسه فاستعصم بربه وامتنع عن اجابتي عما راودته عن انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين فيما اتهمنا به من قبل، وسكت عنه الان وفاء لزوجي الذي اكرم مثواه ولقد احسن الينا ف فكافأناه بالإحسان إساءة وحاولنا المكر به والكيد له حتى أدخلناه السجن. الآن حقق الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك الاعتراف بالحق والشهادة به في غيابه ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فلم أطعن في أمانته ولم أطعن في شرفه وعفته منذ أن غاب عني. من يوم أن سجن لم أخنه بالغيب طوال مدة السجن، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فلقد اعترفت بأنني راودته عن نفسه أمام النسوة وهو شاهد، فاستعصى وهانذا أقر أمام الملك وهو غاضب بأنه قد استعصى ولم يراودني عن نفسي. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يأتي كيد الخائنين، وإنما تكون عاقبة الخائنين الفضيحة والنكالة. فلقد كدنا ليوسف ومكرنا به فحكمه الله تعالى وطاف عنه كيدنا، ولقد سجناه فستر الله عليه ونجاه وفضح أمرنا. وها أنا ذا اعترف أمام الحضرة السامية الملكية أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين. وما أبرئ نفسي من الكيد ليوسف لدخول السجن، فإنما كان طمعا في نزوله على رغبتي وطمعا في أن يلبي شهوتي. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين. وما أبرئ نفسي عن الكيد له والمكر به، إن النفس لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمها الله تعالى وحفظها كنفس يوسف عليه السلام، إن ربي غفور رحيم. وفي الآيتين وجه آخر في التفسير وهو قولها ذلك الاعتراف والإقرار بأنني راودت يوسف عن نفسه، إنما اعترفت به وأقررت به بحضرة الملك ليعلم زوجي أنه لم تقع خيانة ولم تقع فاحشة وإنما كان مجرد مراودة. ذلك أنه وضع في بيتي هذا الشاب الفاتن القوي ذا الجمال والبهاء والضياء والحسن، فلم أتمالك نفسي حتى راودته عن نفسي، ولكنه عصمه الله تبارك وتعالى إجابته لي، فبقي عرض الصوم مصونا وشرفه، فبقي عرض الزوج مصونا وشرفه محفوظا. وما أبرئ نفسي من مراودة يوسف، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وبهذا نعلم أن جملة وما أبرئ نفسي إنما هي من جملة كلام امرأة العزيز وليست من كلام يوسف عليه السلام، إذ السياق كله كان بحضرة الملك في غياب يوسف عليه السلام، ولم يحضر يوسف عليه السلام عند الملك إلا بعد انتهاء هذا الحوار وانتهاء هذا التحقيق والتفتيش والبحث عن براءة يوسف عليه السلام، حتى أصحف الحق وظهرت براءته كما طلب أولا، فاستدعاه الملك بعد ظهور براءته فأداه. وبهذا تنتهي مدة الأيام الماضية، أيام البلاء والمحن والشدائد والكروب في حياة يوسف عليه السلام، وتبدأ مرحلة الرخاء والعز والتمكين. فماذا كان بعد هذا؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وقال الملك بعد انتهاء التحقيق وثبوت براءة يوسف عليه السلام التي أبى أن يخرج من السجن حتى تثبت وتظهر لدى الملك، قال الملك بعد انتهاء التحقيق: ايتوني به، أي بيوسف عليه السلام، أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لنفسي، لا يشاركني فيه أحد غيري، ولا يدخل بيني وبينه وزير آخر في إدارة الملك، ولا يكون بيني وبينه حاسب ولا بواب يبلغني عنه ويبلغه عني. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. ويحذف السياق ايضا جزئية تنفيذ هذا الامر، ومجيء يوسف عليه السلام الى الملك، ويذكر ما كان بينهما بعد خروج يوسف من السجن، فلما سلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. انك يا يوسف في هذا الزمان لدينا ذو مكانة عالية ودرجة رفيعة وامانة تامة موثوق فيها بها، وقد طوقت اليك امر ادارة الملك، لا يدخل بيني وبينك احد ابدا. وهنا ينتهز يوسف عليه السلام هذه الفرصة ليطلب من الملك ان يعينه على خزائن الغلال والجبايات. قال: جعلني على خزائن الارض، اني حفيظ على كل ما جعلتني عليه، احفظه من الضياع واحفظه من الوضع في غير محله، وانا عليم بالعطاء والمنح وبجميع التصرفات. قال الله تعالى معقبا: وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، يتصرف فيها كيف يشاء بالعطاء والمنح، وينزل في الارض حيث شاء من المنازل بعد هذا الضيق الذي اقام فيه في السجن. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء في الدنيا بالعطاء والمنع والتمكين في الارض والرياسة والسيادة والرفعة والعزة، ولا نضيع اجر المحسنين الشاكرين لنعمنا الحافظين لنعمنا، لا نضيع اجر المحسنين في الدنيا، بل نوفيهم اجره ونزيدهم في الدنيا، ولأجر الاخره لهم خير من كل متاع الدنيا، ولأجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون، كما قال تعالى: فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض بعد سطر هذا البلاء والرضا بالقضاء والإحسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله، نصيب رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين
المحسنين ولعجل الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا عوض الله تبارك وتعالى يوسف عن تلك المحنة هذه المكانة وهذه البشرى جزاء وفاقا على الإيمان والصبر والإحسان. فاللهم كما عوضت يوسف على صبرك عوضنا على صبرنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.